بسم الله الرحمن الرحيم. هل من أسماء الله الفرد؟ من الصنعاني يقول في أبياته: وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. عندك يعني ما ثبت أنه من أسماء الله، بمعنى أسماء الله ليست محصورة، أسماء الله ليست محصورة، لكن ما جاءنا دليل أنه من الأسماء، دليل صحيح حديث أبي هريرة الذي فيها تعداد الأسماء الحسنى لم يثبت، ذكر من الفرد ولم يثبت. فهل انتقد على الصنعاني في ذلك؟ يعني قد يكون ذكره فقط من باب الإخبار ولا يعتقده اسما، فإنه باب الإخبار أوسع. ما مقصودهم بالإخبار لما يقولون باب الإخبار أوسع من باب الأسماء؟ بمعنى أنه المعنى ثابت لله عز وجل دون الاسم، فيخبر به عن الله ليس على سبيل التسمية وإنما على سبيل الإخبار لتضمنه المعنى الثابت لله عز وجل. فالفرد استفاد منه الوحدانية لله جل وعلا، وإن كان الاسم بنفسه لم يثبت. هل يجزم شخص يقول ليس من أسماء الله؟ طيب وأنت ما يجزم، لأن معناه صحيح، فمتى تجزم بأن الاسم لم يثبت أو ليس من أسماء الله؟ متى تجزم أن هذا الاسم ليس من أسماء الله؟ إذا كان المعنى فيه نقص، يعني ليس فيه كمال، فتجزم أنه ليس من أسماء الله. مثل الماكر، نجزم على أن الماكر ليس من أسماء الله، إنما هو من باب الإخبار، وكذلك بقيد بمن يستحقه مقيد، لأنه صفت مقابلة: وينكرون ينكر الله، الله خير منك. ما حال أثر قتادة أن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله انكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها وينصرها على من نواها. من المتأخرين: ما حال هذا الأثر عندك؟ إسناده صحيح؟ تذكر سنده؟ إسناد سيتكرر معنا، ينبغي أن نحفظه. تذكر منير سعيد بن أبي زرعة، سعيد يزيد بن أبي زرعة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. إسناد من هذا؟ إسناد من؟ إسناد بن جرير. كذلك بن أبي حاتم يروي من هذه الطريق. من الذي قال سعيد بن أبي عروبة لم يسمع تفسير من قتادة؟ نعم، من القطان؟ نعم. فلماذا صححناها وقد نفي السماء؟ لأنه أخذ كتبا، أخذ كتب قتادة وحفظها، فاحتمل أنه أخذها منه مباشرة، لأنه قد أخذ عنه الحديث وسمع، وهو من أثبت الناس عنه في الحديث النبوي. يعني احتمل أنه أخذ الكتب من قتادة نفسه، احتمل أنه أخذها من تلامذته الثقات، لكن جزم أحمد أنه حفظ تفسير قتادة يجعلنا نعتمد عليها. يقول آخر: يعتبر قتال إمام محمد عبد الوهاب من خالف التوحيد خروجا على الدولة العثمانية. الدولة العثمانية هي التي جاءت بعد نعم الإمام محمد عبد الوهاب، من قبل أن تأتي الدولة العثمانية، أو ما كانت سيطرت على تلك الأماكن التي كان فيها، فما يعتبر خروجا أبدا. بالعكس، هو اتفق مع أمير تلك البلدة في ذلك الوقت ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى. كل أمر العباد لا يبدأ فيه الحمد لله فهو أقطع. ما حال هذا الحديث؟ محال ضعيفة. يذكر سبب ضعفه من لقطها ارفع صوتك بلفظ بسم الله فيه أحمد محمد بن عمران معروف بابن الجندي متهم بالوطن الذي هو بحمد الله وبذكر الله قرة بن عبد الرحمن رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قرة فيه ضعف وأيضا خالفه الثقات. كيف المخالفة؟ لكن كيف كانت المخالفة؟ الثقات كيف رأوه؟ وجه المخالفة رواه عن الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا فصارت الرواية الموصولة منكرة. دخلنا فيما يتعلق بالبسملة منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله والمصنف رحمه الله قد اختصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. قال وقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. عندنا الكلمة خطأ حصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إنما هي وآله، وما أدري كيف فاتتني في التصويت. قال وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمد لا نسبي إضافي. يعني إذا قيل ابتدأ بالبسملة أي على سبيل الإطلاق، ابتداء ما بدأ قبلها بشيء، وإذا أتى بالحمد له بعدها فيكون الابتداء بالحمد لله نسبي أي بالنسبة للكلام الذي سيأتي بعدها كما سيوضحه. وبالحمد لله نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به، أي بالنسبة للكلام الذي سيأتي سيكون الحمد لله تكون مبتدأ بها، لكن على الإطلاق تقدم البسملة. قال والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا. هذا الآن مسألة نحوية، وهو الجار المجرور متعلق بفعل، لأن الجار المجرور لابد من تعلقه بفعل أو أحد مشتقات الفعل. قال اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا أي يقدر بفعل، فأنت إذا بسملت في بداية تأليف الكتاب سيكون بسم الله أكتب، وعند الأكل بسم الله آكل، على حسب يكون الفعل متعلقا خاصا. قول خاصا أي خاص بما يستحقه تلك الواقعة، خاصا متأخرا أي يقدر الفعل متأخر، يكون التقدير بسم الله أكتب ولا يقال أكتب بسم الله، يقدم يكون تقديره متأخرا. قال أما كونه فعلا أي لماذا اخترنا أن يكون مقدرا فعلا سيأتي. قال فلأن الأصل في العمل للأفعال، مع أنه يصلح أن يقدر اسم مشتق من الفعل فيقول بسم الله كتابتي، بسم الله قراءتي، لكن قدموا تقدير الفعل لأن الأصل في العمل للأفعال، واسم الفعل واسم الفاعل، نعم واسم الفاعل واسم المفعول وما أشبهها عملت من لمشابهتها للفعل كما هو معلوم في كتب النحو. قال وأما كونه خاصا، ما معنى خاص؟ أي يقدر فعل مناسب لتلك الواقعة خاص، فمثلا عند ركوبه بسم الله يكون ماذا التقدير؟ بسم الله أركب. وهل هناك فعل عام يصلح لهذه الأمور كلها؟ هذا قال فعل خاص كونه خاصا، هل هناك فعل عام يصلح لهذه الأمور كلها؟ قد يكون بسم الله أفعل، بسم الله أبدأ، بسم الله أعمل، هذه أفعال ماذا؟ عامة. أو بسم الله أشرع، هذه أفعال عامة يعني تشمل هذه الأفعال كلها، لكن يقدر الفعل خاصة. قال: وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في كل مبتدئ فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له، لكل واحد يسمي هو في نيته ذلك العمل بعينه عندما يقول بسم الله، عندما يذهب إلى الطهارة والوضوء يقول بسم الله، فيكون التقدير بسم الله أتوضأ، لأنه في المضمر في ضميره أنه يبسم على ماذا؟ على الوضوء. وأما كونه متأخرا، أي لماذا قدر الفعل متأخر ولم يقدره متقدما، وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص، أي إذا قدمت لفظ الجلالة تخصه بالتسمية سبحانه وتعالى بسم الله، أي لا باسم غيره، تقديم الجار المجرور يفيد الاختصاص، فلدلالته على الاختصاص ولأنه أدخل في التعظيم، إذا قدمت لفظ الجلالة هذا أشد تعظيما، تقديم لفظ الجلالة سبحانه أو اسم الجلالة، وأوفق للوجود. قوله أوفق للوجود عبارة فيها شيء من الإشكال، لكن قلنا لعله علقنا تحت الذي يظهر والله أعلم أنه يريد أنه موافق لوجود الله، فإن وجود الله لم يسبقه عدم فوجوده أولي سبحانه، فيقدم الاسم ويصير أولا كذلك، أي عند أن قدمت جعلته أولا، كما أن الله من أسمائه الأول وهو الأول الذي ليس قبله شيء، كذلك تقدم الاسم عند البسملة يصير أولا ولا يقدم عليه الأفعال، لا يقدم عليه الفعل، لعله أراد ذلك والله أعلم. قال: وأوفق للوجود، ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى، وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد. ما هو العامل الذي حذف في البسملة؟ الفعل. ما هو مذكور؟ بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، ما فائدة حذف الفعل؟ سيأتي. قال: وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله، ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا. فذكر الأهم فائدتين: الفائدة الأولى تقديم ذكر الله سبحانه وتعالى، الفائدة الثانية تكون البسملة عامة تصلح عند عدم التقدير، تصلح لجميع الأعمال والأقوال والحركات، فكان الحذف يعمم، صارت بسم الله تصلح بكل شيء ويقدر كل شيء بحسبه، كلامه في البدائع كما هو مذكور في الحاشية. قال: وباء بسم الله للمصاحبة، وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة، وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. قولهم المصاحبة أي أن الشيء صاحب ذلك العمل بسم الله، ونعم وقيل للاستعانة أي أن يعمل هذا العمل مستعينا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن القول الثاني هو الصحيح، لأن البسملة أولا لا تصاحب جميع العمل إنما هو في ابتدائه فقط، ثانيا أن الإنسان أن البسملة اشتهر عند الناس، وأيضا جاء في بعض الآثار أنها من أسباب ماذا مما يتبرك به على العون على الأفعال الفعل وعلى تلك الأعمال والعبادات، وعلى كل هما متقاربة مصاحب، لكن المصاحبة إنما هي في بداية الفعل فقط، مصاحبة مقترنة بداية الفعل، فالقول بأن الاستعانة أقرب. قال: فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. وأما ظهوره ظهور ماذا؟ وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله مجريها ومرساها، ما هو الذي ظهر في الآيتين؟ ظهر العامل وهو اقرأ وهو الفعل في الآية الأولى ومجريها ومرساها، مجريها أيضا هو العامل هنا. قال فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى، لأنه يأمره بالقراءة يحتاج أن يبين، يحتاج أن يبين لأنه مأمور بالقراءة، فيقال له اقرأ باسم ربك، فصار ذكر القراءة ذكر الفعل مرادا. كيف تأمر شخص بفعل بدون أن تذكره؟ قد يحذف الفعل إذا كان بينك وبينه عهد، بينك وبينه عهد، فتقول له بسم الله، تشير له إلى العمل الذي بينك وبينه كلام فيه بسم الله، يعني ابدأ بهذا العمل. وأما بدون ما يكون بينك وبينه أي ذكر للفعل ولا عهد ولا إشارة فما يفهم، فاحتاج هنا ذكر الفعل للفهم. وكذلك الآية بسم الله مجريها، أي أنه ماذا أخبرهم أنه بماذا نعم عند أن ذكر المجرى والمرسى، كأنه احتاج أن يذكر ذلك يبين لقومه عليه السلام نوح عليه السلام أنه سيبدأ ذلك الذي وعده الله سبحانه وتعالى به، والله أعلم. قال فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى، والاسم مشتق من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. في الحاشية القول بأنه نعم، قال القول بأنه مشتق من السمو أظهر أي من العلو، وهو قول البصريين، والثاني قول الكوفيين. ما هو قول الكوفيين؟ من العلامة السنة. والذي يدل على أنه مشتق من السمو قولك سميته، ولا تقول وسمته، يعني عندما تضيفه إلى تاء الفاعل تقول سميته ولا تقول وسمته. وكذلك تقول في الجمع أسماء ولا تقول أوسام، لو كان مشتق من السماء لقال في الجمع أوسام. وتقول في التصغير سمي ولا تقول وسيم، ويقال لصاحبه مسمى ولا يقال موسوم. وهذا وترجيح شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى السادسة 207، وهذه الأربعة ذكر أربعة أشياء تدل على ذلك، هي مذكورة عنده في المجموع الفتاوى. وهذه فقط مسألة لغوية ليس لها علاقة بالعقيدة، إنما ذكرها استطرادا فائدة. قوله الله، قال الكسائي والفراء أصله الإله، حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق، وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. من يذكر لنا دون أن يقرأ في الحاشية كيف جمع معاني الأسماء الحسنى؟ لفظ الله عز وجل الله معلوم أنه يشتق منه أي صفة الألوهية لله سبحانه وتعالى، فكيف جمع الأسماء الحسنى؟ لأن الألوهية صفة الألوهية العبودية لله سبحانه وتعالى، ولا يستحق العبودية إلا من جمع جميع صفات الكمال، لا يستحق العبودية ميت، ولا يستحق العبودية أصم، ولا يستحق العبودية أعمى، ولا يستحق العبودية إلا من جمع الصفات الكاملة، العلم والعزة والحكمة والحياة الكاملة والقيومية، ساعة سواء كانت الصفات المتعلقة بذاته أو المتعدية للغير. نعم ذكرنا بالحاشية نحو هذا الكلام يقرأ. قال: وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفاء والصفات العلى، والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى. يعني أهل السنة يقولون بأنه مشتق، أو جمهور أهل السنة على أنه مشتق. ما مقصودهم بمشتق هذا الاسم؟ أي أنه يتضمن صفة، يتضمن صفة وهي الألوهية، أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، مشتقة من مصادرها أي أنها متضمنة لماذا؟ لتلك الحروف. وليس كما سيأتي ليس المقصود أنها من الله، إن الله سمي بعد أن لم يكن يسمى بذلك، سيأتي إن شاء الله. قوله هي قديمة ذكرنا في الأول في الحاشية، قلنا ليس المراد بأن الله مشتق من الألوهية أن اسم الله اشتق من المصدر ولم يكن سمي به، فهذا غير صحيح، بل الله لم يزل يسمى به أزلا، فهو أول وأسماؤه أولية، فإنه لم يسمى باسم لم يكن يسمى به، ولكن المقصود بأنه مشتق أنه يلاقي مصادر وأفعالا من جنس حروفه كما سيذكر ابن القيم رحمه الله. يعني معنى قوله مشتق أنه يلاقي مصادر وأفعال من نفس الحروف، من نفس الحروف، وليس كالأسماء الجامدة التي لا تلاقي ماذا أفعالا ومصادر من نفس الحرف أو من نفس الحروف. مثلا كلمة امرأة اسم جامد أو مشتق؟ جامد. هل هناك فعل من هذا الاسم؟ فعل أو مصدر؟ ما في. نعم هذا جامد، اسم جامد. طيب قولنا كاتب اسم جامد أو مشتق؟ كاتب مشتق، لأنه هناك له حروف من مصادره يأتي منها الفعل والمصدر واسم الفاعل اسم المفعول، كتب يكتب كاتب ومكتوب. إذن أسماء الله لما نقول مشتقة، هل المراد أنها أنشئت لله سبحانه وتعالى اشتقاق من العلم، أي لم يكن الله يسمى عليم حتى علمنا أن الله يعلم فسميناه عليما، هل هذا هو المراد بالاشتقاق؟ نعم صوتك. لا ليس هذا المراد، إنما المراد أنها تلاقي كما ذكر ابن القيم تلاقي مصادر وأفعال من جنس الحروف، وإلا فالله عز وجل لم يزل يسمى لأسمائه أزلا، كما أن الله أول ليس له ابتداء، كذلك أسماؤه وصفاته سبحانه ليس لها ابتداء، بمعنى أنه سمي بها بعد أن لم يكن يسمى بها. فهذا يفهم قولهم أسماء الله مشتقة، ليس المراد أنه اشتقت وسمي بها بعد أن لم يسمى بها. وقوله فإن هذه الأسماء مشتقة مصادرها بلا ريب وهي قديمة، كلمة قديمة قد تطلق ويراد بها الابتداء المطلق، قد تطلق ويراد به ابتداء ليس أولي، فالتعبير بأول أحسن، كما جاء في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، مع أن لها معنى صحيح، القديم له معنى صحيح باعتبار القدم الذي ليس له ماذا؟ لم يسبقه شيء، قدم لم يسبقه شيء. ولذلك جاء في بعض الأحاديث وصف لبعض صفات الله بالقدم، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: إذا دخل المسجد فقال أحدكم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، قال الشيطان: عصم مني سائر يومه، عند دخول المسجد. قوله سلطانه القديم ذكر بعض أهل العلم على أن هنا وصف السلطان بالقديم، وسلطان الله عز وجل لا شك أنه صفة من صفاته ملك الله وسلطانه، ويدل على أنه أراد الصفة أنه استعاذ بالله بها وبسلطانه القديم. فإذا القديم قد يطلق ويراد به المعنى الحق، ويطلق ويراد به ماذا؟ قدم نسبي، كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وكقوله تعالى فإنكم وما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. لا نعم، قوله أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، هكذا فإنكم وما تعبدون، فإنكم وما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فهذا لحظة، فهذا يدل على أن القدم قد يكون نسبيا. إذن الذي سمى الله به نفسه هو الأول، فالتعبير به أدق وأحسن. والقدم استعمله العلماء من باب الإخبار لأنه له معنى حق، وهو القدم المطلق، القدم المطلق. ولم يسمى الله بقديم لأنه ليس كمالا على الإطلاق، قد يكون قدم نسبي. وأسماء الله كاملة ليس فيها نقص وجه من الوجوه، سيأتي بعض هذا الشيء فيما بعد إشارة إلى ذلك مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، يعني كما أنه قد قيل في العليم والقدير والسميع البصير أنها أسماء مشتقة، مع أنها نعم مع أنها أسماء قديمة أولية، فكذلك لفظ الله سبحانه وتعالى لا يلزم منه أنه إذا قلنا فيه مشتق أنه حدث بعد أن لم يكن، أو أن الله سمي بهذا الاسم بعد أن لم يكن سمى به. فكما في سائر الأسماء نقول فيها مشتقة وهي أولية، فكذلك اسم الله نعم كذلك الاسم الله أيضا مشتق وهو قديم أولي. قال ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله، أي كما ينشأ الولد من أبيه فرع من الأصل، كذلك كما ينشأ الغصن من الساق، غصن الشجرة من سامن الساق. ليس المراد بالاشتقاق هذا المعنى أنه حدث من أصل، إنما مراد أنه يلاقي المصادر والحروف باللفظ والمعنى. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر، وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة. يراجع كلامه في بداية الفوائد الأول 22-23. قال أبو جعفر بن جرير الله أصله الإله، اسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم، هذا صرف ميزان الصرفي، فاء الاسم وعين الاسم ولام الفعل، لأنهم يزيلون الكلمات على أي كلمة، فعل الماضي على فعل، وما زاد من حروف في الأصل في الفرع يزاد في الأصل، كتب على وزن فعل، كاتب على وزن فاعل. قال أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة، فأدغمت في الأخرى فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة. والذي ما يفهم مثل هذا إن شاء الله سيفهمه إذا درس في الصرف والنحو، ما يضره، يعني من صعب عليه فهم هذه العبارة ما يضر، إن شاء الله يفهمها إذا درس في النحو والصرف. قال وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ما معنى قول تأويل الله؟ تفسير أو ذكر معناها. ما روي لنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال هو الذي كان يأله كل شيء هو الذي يعله كل شيء ويعبده كل خلق. وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. هو ضعيف كما ذكرنا في الحاشية. فيه بشر بن عمارة ضعيف. بشر بن عمارة ضعيف. والضحاك بن مزاحم من إسماعيل بن عباس أخرجه ابن جرير في تفسير سورة في تفسير البسملة من سورة الفاتحة. والمعنى صحيح أن الله هو يشتق منه الألوهية، أي هو المألوه المعبود من الخلق. قال: فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة، وأن الإله هو المعبود، وأن له أصلا في فعل ويفعل؟ من الذي يقول فإن قال لنا قائل؟ من القائل هذه العبارة؟ ابن جرير في تفسيره. وأن له أصلا في فعل ويفعل، يعني له أصل في الفعل أله ويأله. وذكر بيت رؤبة ابن العجاج: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبدي وطلب الله بعملي. ما الشاهد من البيت؟ لماذا ذكره؟ من هذه الكلمة تألهي، لأنها بمعنى تعبدي، فاستخدم منها المصدر تأله هو المصدر، ومعنى البيت أنه يمدح الغانيات المده الذي يمدحنا، ويثني على نفسه بأنهن عندما رأينا عبادته أثنين عليه وسبحنا الله سبحانه وتعالى. قال: ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله، وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل بفعل ألها بفعل يفعل بغير زيادة. نعم، فتح الفتح أقرب. ألها بفعل عندما كسر العين، بفعل يفعل. وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع، وساق السند إلى ابن عباس أنه قرأ: ويذرك وآلهتك، ويذرك وإلهتك. قرأت ابن عباس والقراءة المشهورة وآلهتك. إيش عندكم في قراءة ورش النافع الأخوة؟ وآلهتك إلا وإلهتك. ليس من القراءة المعتمدة. قال: عبادتك. ويقول: إنه كان يعبد ولا يعبد. يعني هذا قراءة ابن عباس ثابتة عن ابن عباس، لها طرق في تفسير ابن جرير. قلنا هنا لها خمس طرق، اثنان منها صحيحان، فكونه كثرة الطرق استغنينا بذلك عن ذكر الأسماء. خمس طرق، فهذا يغنينا عن أن نذكر الأسماء. من أحب يراجع الأسماء عند الآية المذكورة. قال: وساق بسند آخر. لماذا الآن يتكلم ابن جرير ويسوق هذه الآثار عن ابن عباس؟ من أجل ماذا؟ من أجل يبين أن ماذا؟ أن الله مشتق، وأن العرب نطقت بالفعل من نفس الحروف آلها ويأله. وذكر البيت تألهي، هذا مصدر، هذا يدل على أنه مشتق. والآن أيضا ذكر الآية في قراءة ابن عباس: إلهتك، هذا كذلك بمعنى عبادتك، كذلك مصدر. وساق بسند آخر عن ابن عباس: ويذرك وإلهتك، قال: إنما كان فرعون يعبد ولا يعبد. كذلك. وذكر مثله عن مجاهد. أثر مجاهد قلنا في الحاشية أخرجه ابن جرير بإسناد صحيح في تفسير الآية. فما هو الإسناد؟ ما ذكرنا هنا؟ ما هو الإسناد الصحيح هذا؟ من يذكر الإسناد؟ ذكرناه في المقدمة، هو من طريق ابن أبي نجيح المجاهد. لكن تذكر الإسناد كاملا؟ ابن أبي نجيح لم يأخذ تفسير مجاهد، أخذه بواسطة ثقال قاسم الدرزة. هو موجود السند صفحة 9. عيسى بن ميمون الجرشي شيخ ابن جرير. نعم، لا ليس الشيخ ابن جرير من طريق عيسى بن ميمون الجرشي أو ورقاء بن عمر اليشكري، وكلاهما ثقة عن ابن أبي نجيح المجاهد. إذن ما الفائدة الآن من سياق هذه الآثار؟ بيان أن الله مشتق وأن له، وأن الفعل أله ويأله قد نطقت به العرب والمصدر كذلك. قال: فقد بين قول ابن عباس ومجاهد أن أله عبد، أنه فسر إلهتك بعبادتك، وأن الإله مصدره. وساق حديثا عن أبي سعيد مرفوعا إن عيسى عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه، فقال له المعلم: اكتب بسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله إله الآلهة. قال العلامة ابن القيم: أما الحديث فهو شديد الضعف كما في الحاشية، بل حكم عليه جماعة من أهل العلم بالوضع. إسناده إسماعيل ابن يحيى ابن عبيد الله التيمي، إسماعيل ابن يحيى ابن عبيد الله التيمي كذاب، ومن طريق عطية العوفي عن أبي سعيد، وعطية ضعيف ومدلس. هذه العلل لو حفظت من بداية الأمر طيب تثبت، ينصح بفهمها أو حفظها طيب، إذا لم تشق عليك فننصح بحفظها، لأن حفظها من بداية الأمر ستثبت معك فترة كبيرة. وإذا أردت أن تحفظها لاحقا فيصعب عليك، تتراكم عليك ما تستطيع أن تفهم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية. ثم قال: وأما خصائصه المعنوية، ما ذكر هنا الخصائص اللفظية، وقد تعبنا في بحث عن كلام ابن القيم هذا فما وجدنا، كما بينا في آخر كلامه، لعله في بعض كتبه التي ما طبعت بعض، في بعض المخطوطات، أنا قد بحثنا حتى في الشاملة، مكتبة الشاملة في الجهاز ما وجدنا. ثم قال: وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه؟ كل كمال على الإطلاق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مجد، وكل إجلال وكل كمال، وكل عز وكل جمال، وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر، وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله ومن، فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله. يذكر مع كلمة التوحيد، يعني في ضمن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولذلك في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، إلى آخره. ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز. لماذا؟ لأنه ماذا يوحد الله سبحانه وتعالى، فيزداد بذلك إيمانه وتوكله على الله سبحانه وتعالى، فيستفيد قوة. فالتوكل على الله قوة للشخص أن يكون معتمدا على ربه. ولا ذليل إلا أناله العز، فعز المؤمن بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولا فقير إلا أصاره غنيا، لتوكله على الله سبحانه وتعالى فيصير غناه في قلبه. ولا مستوحش إلا آنته، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، بسبب ما يتضمنه من التوكل والاعتماد على الله. ولا شديد إلا آواه، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات. لا شك أنه ليس مراده مجرد الاسم فقط الله، لكن مع ما يتضمنه من العبودية لله وحده، أي بذلك هذا بتوحيده لله سبحانه وتعالى. وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل. ولا شك أن أنزل الكتب وأرسل الرسل بالتوحيد لا إله إلا الله. وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصر الصراط، وقام سوق الجنة والنار. وكلام القيم فيه قوة يعرفه الشخص وإن لم يعلم ماذا، وإن لم يقال هذا، يعني لو قيل الكلام من هذا دون أن يذكر لك القائل ربما تميز أنه كلام القيم. مثل هذه الكلمات القوية في وصف كلمة التوحيد، قول وقام سوق الجنة والنار، أي ما من أجله، من أجل هذه الكلمة، من أجل هذه الكلمة ما استحق أناس أن يساقوا إلى الجنة وأناس يساقوا إلى النار، أو يكون المراد به أن من اعتنى بالتوحيد وأطاع الله سبحانه وتعالى فهو يتاجر في شراء الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالا بأن لهم الجنة الآية. وبه عبد رب العالمين وحمد، وبحقه بعثت الرسل، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه، فهو سر الخلق والأمر، وبه قام وثبتا وإليه انتهيا، فالخلق به وإليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه، وذلك موجبه ومقتضاه. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر كلامه رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.